أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان السلام عليك حال في أن هل المدار الظهور على كون ظهورا نوعيا أو ظهورا شخصيا، أو بعبارة أخرى المدار على قواعد علوم اللغة أو قواعد العلوم بعد، أو أن المدار على فهم العرف. فمر بنا أن المدار ما يقال في الظهور على العرف والظهور العرفي ليس المراد هو قدرة العرف أو قدرة فهم العرف، وإنما المراد على العلوم اللغوية التي يحملها العرف. هذه العلوم على الحال هي الحكم، هي المدار، هي الميزان، هي المعول عليها، لا أن قدرة العرف، وإلا قدرة العرف نفسه يتفاوت. فلنأخذ الآن في ذكر الشواهد على هذا الأمر. في كل الأمم ولغات الأمم البحث الأدبي مجال للتنافس، تنافس في الاستظهار، في الاستظهار، في الاستنباط، في القراءة للنصوص الموجودة لديهم، ومن ثم بعض المباريات الأدبية والتحكيم الأدبي والحكم الأدبي. هذا موجود في كل اللغات، لكن طبعا أقواها وأجزلها حسب ما اعترفت به الدراسات الاستراتيجية العالمية الأخيرة، أقواها وأجزلها اللغة العربية. واللغة العربية منذ عهد الجاهلية حتى قبل عهد الإسلام في سوق عكاظ كانت تجري مباريات سنوية في الشعر والنثر وما شابه ذلك، ويحكم أديب معين. وبالتالي هؤلاء الأدباء هم أنفسهم فيما بينهم هناك أيضا تنافس ومسابقات. بعبارة أخرى أنه مسلم به في عرف اللغة العربية وبقية اللغات أن الأديب الماهر هو الذي يصل إلى معاني في الكلام، يفصل عنها الكثير، بل يفصل عنها الأدباء أيضا. فإن تم يكون هذا الأديب هو مبرز متفرج، فإن تم هذه المعلقات السبع معروفة بعد المجرة حكم فيها بعض الأحيان يجعلون الحكم حتى امرأة مثل قوتها الأدبية أو رجل في سوق عكاظ في الجاهلية. فالمقصود هنا يلاحظ أن هذا الأديب يصل إلى قراءات في النصوص يفوق فيها الأدباء الماهرين فضلا عن النخب، فضلا عن عموم الناس. ومع ذلك لا يقولون أن هذا ليس بحجة أو ليس بمعول عليها أو ليس بمدار. نعم، الأديب ما يصل إلى ما يصل إليه لا يقبل منه إلا وفق موازين وقواعد اللغة، حيث يشرع يعني استنتاج واستظهار يشرعه بماذا؟ يشرعه بشواهد ودلائل وأمور معينة. هذه الظاهرة العريقة جدا في اللغة العربية فيما بالخصوص وبقية اللغات هكذا موجود فيها. لو أردنا أن نعدد يعني اللغة الفارسية، اللغة الهندية، اللغة الإنجليزية، اللغات الأخرى كلها هكذا، وفيها أدباء ماهرين وشبه ذلك. هذه الظاهرة في الحقيقة والشاهد يعطيها عدة نتائج، من الظاهرة متأثرة جدا، يعطينا عدة نتائج عظيمة مهمة جدا. وإن كنا نحن في صدد الشواهد، لكن لا بد أن نستثمر هذا الشاهد، لأن هذا الشاهد جدا بليغ وعظيم ومهم وفيه سيرة متجذرة. من أو النتيجة الأولى اللي يعطينا إياها، أولا إذا يثبت المدعى أن المدار ليس على قدرة فهم العرف ولا على قدرة فهم النقط، بل ولا على قدرة فهم أحد أبدا. المدار فقط وفقط على كون الاستنتاج مبنيا رصينا على قواعد وموازين اللغة أو قواعد علمية كما سيأتي بيان طبعا في الشواهد الأخرى. فقط المدار إذن بناء الاستنتاج والقراءة على قواعد اللغة وعلوم اللغة. هذا الشاهد الأول طبعا الذي نحن في فضله. شاهد ثاني في هذا المطلب ما هو؟ شاهد ثاني في هذا المطلب يبري نوع من الدقة طبعا. أن الظهور ليس معناه البروز. الظهور كما مر بين التعريف الغريب للظهور أو التعريف غير المشهور للظهور، وهو كون المفاد ذو طريق من ذو المفاد ذو طريق أو طرق مسلوكة من خلال الألفاظ وقواعد اللغة وقواعد الوضع. معنى الظهور يعني هذه الطرق التي تذكرها سيظهر لك المفاد، يبرز لك المفاد. طبعا هذا مدعى دليله هذا الذي نحن فيه، نريد نربط الدليل بالمدعى حتى تصير تنبه، تصير قهوة قوية. إذا يثبت هذا أن الظهور ليس كما تصور، أن الظهور يعني البروز لدى أفهام الأرض، قدرة فهم الأرض. هذا تعريف ليس دقيق وصحيح للظهور. الظهور معناه المفاد والمعنى الذي يبرز ويظهر للسالك بطريق معبد موجود. أنا هذه الطرق التفت إليها الكثيرين أو لا هذا بحث آخر، وتأتي الشواهد اللاحقة تعزيز هذه النقطة، أن الظهور ليس معناه البروز للغاية. الظهور معناه كون النتيجة تبرز وتظهر لمن سلك الطريق إليها، طريق معبد. بس هذا الطريق معبد من يلتفت إليه، من يتنبه إليه، من لا يلتفت إليه، بس آخر لها طريق شبيه تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في هو تعبير إعجازي وتمثيل إعجازي. نفس هذا التمثيل النبي للقرآن، حبل ممدود طرف منه عند الناس طرف منه عند الله وما بينهما ما شاء الله. هذا التمثيل أنه طريق موجود، حبل موجود، لكن من يستمسك به؟ من يقرأ ويرقى؟ من يقرأ ويرقى؟ هذا أقرأ وارقى كما في الروايات، أقرأ وارقى، يعني أنت تحرك في سلالم هذا الحبل تصل إلى درجات أعلى فهم. هذه نقطة مهمة إذن نلتفت إليها في تعريف الظهور من هذا الشاهد العريق في اللغات. اللي هي المباريات الأدبية في اللغات لكن اللغة العربية. شاهد ثالث، نقطة ثالثة نستثمرها من هذا الشاهد، نقطة ثالثة نستثمرها من هذا الشاهد ودي جدا مهمة، جدا مهمة دي النقطة في خضم بحث الظهور. فهذه البحوث في الظهور هي بحوث حساسة وشديدة، بحثها الأعلام لكن مو في الظهور للأسف، بحثوها في طيات الشعر في طيات مسائل أخرى وصورية، والحال موردها هو محل الظهور. النقطة الثالثة هذه مهمة جدا، وربما في السنين السابقة أشرنا إليها إجمالا. النقطة الثالثة هي ماذا؟ أن المدار في الاستنباط هو المدار في الاستنباط. قبل أن أطرح النقطة دعوني أطرح هذه النقطة بصيغة التساؤل. في تساؤل، هل المدار في الظهور على الارتكاز الإجمالي أو المدار في الظهور على التحليل التفصيلي؟ على التحليل التفصيلي، المدار على التحليل أو المدار على الحد الإجمالي؟ الحد الإجمالي يعني الارتكاز الإجمالي، شلون الفرق بين هالشقين حسب بعدين نحسم الترتيب. الفرق بين الشقين الآن مثلا نشوف عمر القيس، ما معلوم قدرة التحليل عنده. امرؤ القيس شاعر، وكما يقول سئل اليومين عن أشعر العرب وقال امرؤ القيس. امرؤ القيس لو أشعر العرب لو تسأل عن التحليل ما يمكن، ما يقدر يبين التفصيل حتى قصائد نفسه، هو قصائد نفسه اللي يحلل. أمس وفي التساؤل هو نفسه ما يقدر يصير يحلل. هذا يسمونه ارتكاز اجمالي، حد اجمالي، ذوق اجمالي، ذوق عنده عربي، ذوق لغوي قوي جدا، لكن الاجمال يحد فيه لفلف مطمور مقوي. وطبعا هذا ليه دور؟ لا ليس ننفي الدور له. وفي قبال ذلك هؤلاء الحكام في المباريات الأدبية، الأديب المحكم، الأديب المحكم أغلب هؤلاء ليسوا من نجوم الشعر العربي أو نجوم الأدب في أي لغة أخرى. أكثر هؤلاء المحكمين في الأدب وفي التحليل الأدبي ليسهم ذو قريحة أدبية سرطارة أو فوارة أو نصاحة أو نصاعة حتى التعبيرات الأدبية، يعني مو ذو عين جياشة، ما يقدر ربما إذا يشعر يشعر بيت بيتين ويا الله، لكن قدرة في التحليل شيء عجيب. أن تلاحظوا الآن في اللغة العربية أغلب ما هو الكل، أغلب من مهروا في علم النحو والصرف والبلاغة المعاني والبيان والبديع غير عرب، غير عرب من الفرس أو الشرق أو غيرهم. طبعا في عرب، خلينا نقول الفراهيدي كذائي الفراء، هؤلاء شيعة وعرب أقوياء جدا، لكن أقصد في بويه وغيره ولما جاب عبد القاهر الجرجاني وغيره وغيره وغيره، هؤلاء ليسوا بعرب. الزمخشري، الزمخشري أصلا كان يلكن في كلامه مع أنه جسمه، يعني ما كان من أبناء اللغة العربية ولا عند طلاقة في اللغة العربية، لكن قدرة التحليل عنده شيء عجيب. فنلاحظ أن قدرة التحليل غير الارتكاز الإجمالي. أحد البحوث في الظهور هل المدار على التحليل التفصيلي أو المدار على الارتكاز الإجمالي في الظهور؟ هذا غير البحث بعد المذاهب الظهر العرفي او الظهور الشخصي. احد وصوف الظهور هل المدار على الارتكاز الاجمالي او المدار على التحليل التفصيلي، هذا بحث طبعا في نفسه مستقل بنفسه. جماعه من يذهبون الاول، جماعه من يذهبون الثاني، وهذا البحث لعلمكم ليس يصار في علوم الادب اللغوي، في علوم الادبيه اللغويه فقط. هذا البحث بالدقه بحث منطقي يجري في كل العلوم. مثلا في الفقه الشيخ جعفر كاتب الوطن معروف، الشهيد الاول معروف، حدسهم الفقهي جدا ساخن، عندهم حدس قوي فقهي. ابن حمزه الطوسي من تلاميذ على كل ابن براز وغيره، حتى الفقهي قوي. المتأخرين كذا الحسن الصومالي كذا، بعضهم عندهم حد فقهي قوي. اذا هاي الحد الفقهي شنو؟ نتيجة طبعا هو ما يجي من فراغ، نتيجة يعني ملكة مكدسة مراكمة من معطيات وسفر وكذا، قدرة الحد سريعة تصير عندك في الفقه قوي. بينما لا، هناك جماعة في الفقه عندهم قدرة تحليل، قدرة تحليل المحقق الكنفي، قدرة التحليل عنده جدا قوية، أقوى من الشهيد الأول في قدرة التحليل. الشرعي أقوى من الشهيد الأول. الشيخ جعفر الشيخ وضع أنا طلع لحسيات الزرقية وضحها، ما يوضحها بشكل قوي، حتى قوي تحليل لا مو جدا مبسوط. الشهيد الثاني تحليل مبسوط، الشرعي تحليل مبسوط، العلامة الحلي تحليله موصول، الشيخ الطوسي امتاز يعني بالجنبتين معه، لكن تحليله موصول. اسمع على اسمه كتاب على مسمى. ففي الفقهاء ترى بعضهم قدرة التحليل عندهم قوية جدا، وقدرة الحد لا، بعضهم لا قدرة الحد قوية، قدرة التحليل ضعيفة، وبعضهم لا عنده جودة ولو زيد التوسط في كل الجانبين. هذا ليس فقط في الفقه، في علم الاصول كذلك، في علم الكلام كذلك، في علم التفسير كذلك، في علم التاريخ كذلك، في علم الاخلاق كذلك، في علم العرفان كذلك، في علوم عديده، في علم الرياضيات كذلك. كثيرين كثيرون هؤلاء. هذا منهج أشار إليه صاحب الفصول سابقا ذكرناه. صاحب الفصول يذكر أنه اختلف العلماء في كتاب الفصول، ما بيقبل حرفيا الآن لو ما طبعه كتاب الفصول، المهم في الثلث الأخير من كتابه تقريبا ذكر هذا المطلب، أن المدار اختلف في أن الاستنباط على الارتكاز الإجمالي الحس الإجمالي أو على التحليل التفصيلي. الصحيح في هذا البحث المنطقي سابقا ذكرناه، الصحيح هو الجمع بين الجنبتين مهما أمكن، الجمع بين الجنبتين مهما أمكن. وربما الكثيرون هم يذهبوا لهذا القول، لأن يكون الباحث في أي علم من العلوم، الآن في علم اللغة والظهور هكذا، في البادئ والبادرة يكون عنده قدرة حد سريع كمؤشر إجمالي حيظن عليه، ثم بعد ذلك لابد أن يدلل على أن ما استنتجه بالحد اللغوي أو الارتكاز اللغوي يدلل على أن ما حدثه مشروع مستند في اللا شعور او في الارتكاز الى هذا الشاهد هذا الشاهد هذا الشاهد هذا القواعد، فيكون برهان، فالجمع يصير اكمل. لماذا؟ لان نفس التحليل التفصيلي لو بادأ به او بادر به لا يوصله لما يوجد التحليل التفصيلي، لان التحليل التفصيلي يريد حركه حسيه، يراد له حركه حسيه، حيث عمل حركه الفكر طبيعه في حركه حسيه، يعني حركه فيها طفره فيها قفزه، هي في واقع ليست طفره، طفره مكان تكون، لكن حركه سريعه باسباب من سرعتها تخفى فتكون حد وكانها طفره. بعد ما يصل يلتفت الى ان هذا الموقع الذي وصل اليه قد سلكه من اي طريق، فلكي يكون برهانيا. فالصحيح هو مثلا المرحوم الاصفهاني قدره تحليل قويه، حد ثلاث مو ذاك القوه، المرحوم الاصفهاني مع ثلاث النائيني لا، قدره حد قويه جدا مثل اصفهاني رحمه الاصوليه وغيره. ثم ايضا عنده قدره تحليل تفصيلي يبين الدرجانيه. الرابعهم عنده ذي الجنبتين الى حد ما فيهما جدا. فالمقصود على الامتحان ان الصحيح هو الجمع، فالظهور ايضا كذلك. شوف المحكم الادبي، الحكم الادبي، الاديب، الاريب، اللولعي كذا الذي يحكم في الفيلم، هذا عنده قدره التحليل التفصيلي جدا. شعراء المعلقات السام لا، عندهم قدره الارتكاز الاجمالي قوي، لكن لا بد منهما كليهما، هذا يحكم بتحليل تفصيلي وذاك يحتاج اليه في اصل بناء وانجاز النتائج الادبيه. الصحيح ان في الظهور نحتاج الى كل الجنبتين، كل الجنبتين مهمتين ولهم نظائر وشواهد في العلوم المختلفه. هذا نقطه اخرى نستفيدها من هذا الشهر. دعونا الان نجد لشواهد اخرى ونستفيد نقاط اخرى على نفس المدعى. عفوا قبل ان نروح لشواهد اخرى دعونا نقطه رابعه بعد نستفيد من هذا الشاهد ثم نذهب لشواهد اخرى. نقطه رابعه على ضوء النقاط التي مرت بنا الثالثه الثلاث، نقطه رابعه ايضا محل جدل في بحث الظهور، ومر بنا ان الاعلام هنا لم يثيروا، لكن هذه المباحث اثيرت في طيات كلماتهم في الفقه في التفسير في الحديث في المسائل الاصوليه الاخرى، والحري ان هنا الفتار موضعها الاساسي. النقطه الاخرى ما هي؟ حساسه جدا، هذه مباحث حساسه في الظروف. طيب حتى مباحث قراءه النص الديني والفرسونيات والحداثويات والعولمه والالسونيات كلها تدور حول دين امورها، وهي هذه مثاره عندنا احنا من قديم الايام من قرون في علم السلطه وفي علم الفقه والتفسير وغيرها من العلوم الدينيه. الان مثاره بشكل فاخر، هم ما يدرون البحوث هاي تبتني على مدى قواعد منظوميه في المباحث، والحال بحمد الله جهود العلماء عبر القرون وانجزوا فيه الشيء الكثير. مبحث مهم حتى اخر مثل النقطه الرابعه، هاي البحوث كما ذكرت لكم الان هي البورصه الساخنه في حوارات المذاهب، في حوارات الاديان، في حوارات الحضارات، في حوارات الجدل القانون الدولي حول التقنين الدولي، في مباحث ساخنه عصريه كثيره. هذا المبحث، هاي المباحث الان اللي ذكرناها في الدول حتى الان، قراءه القانون الدستور العراقي وغيره وغيره، كل هذه ترجع الى هاي النقاط اللي انا قاعد فيها، هاي الموازين والضوابط. مبحث اخر مهم، هذه النقطه الرابعه الان، وهي مستثمره من ذي الشواهد وهو مبحث ساخن في الظهور، هو ان يمكن ان يعنون بعده عناوين هذا المبحث، هذا النقطه محور هو في نفس المهم، هل التاويل من الظهور او ليس من الظهور؟ وبعباره هذا عنوان، التأويل مبان للظهور أو لا من أقسام الظهور؟ ثم إذا كان التأويل من الظهور إلى بعض درجات التأويل الأولى من الظهور أو لا، التأويل من الظهور بلغ ما بلغ، ترامى ما ترامى التأويل. إذا كان التأويل من الظهور والخفي من الظهور، إذا صار الخطا هو الظهور والظهور هو الخطا، شلون يصير؟ تساؤل يعني. وتتذكرون مرة بنا كلام السيد المرتضى، السيد المرتضى يعني نبه على مبحث جدا قوي، السيد المرتضى أديب قوي جدا، أي في حين ذهنية أصولية وكلامية قوية لادعة. السيد المرتضى في الشافعي ذكرون في مبحث الدلائل على إمامة أمير المؤمنين والنصوص القرآنية على أمير المؤمنين في نهج في القرآن، قال نعم هي نصوص ودلالات قطعية يقينية كذا كذا. فطرح على نفسه إشكال آخر من القاضي عبد الجبار المعتزلي بن غافر له، هو الشافعي رد إلى مبحث الإمامة في كتاب المغني في علم الكلام للمعتزلي عبد الجبار في بغداد، فطرح على نفسه إشكال كتاب ستندسم الشافعي كتاب ستندسم بصومة مو في مصادر الأدلة أصلاً، في المرتضى مو وراء مصادر الأدلة، بصومة كتاب الشافعي في تحليل مضامين الأدلة، عند مهارة السيد المرتضى رحمة الله عليه في تحليل المضامين، يعني دائما يقرأ المضمون. مع أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه تلخيص الشافعي رتب كتاب الشافعي، لكن صافا لا، نفس الشافعي يبقى هو هو، وإن كان هو مبحثر من حيث المباحث، لكنه انصافا فيه غور تحليلي مضموني بديع جدا. على كل من الأمور التي ذكرها السيد المرتضى في جواب على الشبهة، قال لي في إذا تكفرون بقية المسلمين أنتم تدعين النصوص القرآنية قطعية ويقينية، قال نعم نصوص قطعية ويقينية، رغم ذلك لا نكفر ونخرج من الملة بقية المسلمين. لما؟ لأن هذا ليس من الظهور الجلي كي يكون المنكر له كافر بالقرآن، هذا من الظهور الخفي، ولو كان من الظهور الجلي نعم ترتب ذات نقر، لكن لأنه من الظهور الخفي ولم يكن في بدء نزول القرآن من الظهور الخفي، بل كان من الظهور الجلي، إلا أن بسبب تحكيم القرائن وطمس القرائن والشواهد وإثارة الشبهات من الأعداء والخصوم باتت هذه الظهورات التي كانت جلية باتت ظهورات خفية، فمن ثم لا نكفر المسلمين، لكن لا نقول بأنهم مؤمنون، ليسوا بمؤمنين وإنما هم في ظاهر على ظاهر الإسلام. هذا كلام السيد المرتضى. فالسيد المرتضى إذن اعتبر أن الظهور الخفي يندرج، كما أنه خفي لكن يندرج بالظهور، هذه بادرة لطيفة عند السيد المرتضى في نفس هذا المبحث. ويقينية طبعا الدلالات، وإن كانت ربما بعض الدلالات ظنية، لكن لما تتراكم تصير يقين وجزمه ما شاء ذلك، فضلا عن بعض الدلالات القرآن هي نصوص نصية وليست ظهور أو صريحة من المطلق. جيد، إذا هذا المبحث أنه هل التأويل أو الدلالات الخفية هل هي من الظهور أو لا؟ على مبحث لسان طبعا، هذا المبحث قد يصاب بعناوين اخرى، بس هو نفسه هو نفسه هو نفسه، لكن قد يصاب هذا العنوان في العصر الحديث، هل دلاله الكلام تنتهي الى حد، أو دلالة الكلام يمكن أن تترامى بلغ ما بلغ، حلقات عديدة وكثيرة جدا. هذا الآن مثال هل النص قراءات أو قراءة؟ هذا مفهوم مطروح، قراءة أو قراءات؟ فده المبحث موجود. أتذكر ربما وقع التنبيه سابقا بأن أهل السنة وغير مذاهب السنين الأخرى وغير ما خطئوا طيلة 14 قرن يطعنون على مذهب البيت أن مذهب تأويلي، وأنه تلاعب بالنصوص، وأنه عندهم دائما بعض هاي الفرقة تمسك مدرسة أهل البيت مسلك باطن، باطن يعني يذهب البطون والخفايا وهالحكي وكذا وفلان وفلان. يعني إذا قبل 50 سنة كانوا يطعنوا غلطان أو 30 سنة، الآن لأن الفكر البشري وصل إلى أن تعدد القراءات مظهر تطور العقل البشري، هذه الطعون خفئت الآن، حتى ما تشوف كاتب من كتابهم أو مثقفيهم أو مثقفين العلمانيين بعد يجرأ يتكلم في الحكي من الشيعة الباطنيين غنوصيين مدري كذا خلوتي مع نيجرة. لمن قبل عكس هذا المنهج الذي أنتم تطعنون به على مدرسة أهل البيت؟ هذا هو المنهج الرائد العقلي، هذا تطور عقلي، تنور عقلي، هذا التنور العقلي موجود عند مدرسة أهل البيت منذ 14 قرن. الآن أنتم بعد البشر بعد 14 قرن وصلتم إلى ما كانت تسير مدرسة أهل البيت، وهي دليل على إعجاز مدرسة أهل البيت أن جيل بعد جيل يظهر أن محاور ثوابت مدرسة أهل البيت مدرسة عملاقة جدا وحيانية. البشرية تحتاج إلى قرون تنضج تلتفت إلى أن معنى هذا الثابت مدرسة أهل البيت إعجاز. مثل الغيبة الآن، الغيبة كانوا كثير يطعنون على أن الغيبة هلوسة وكذا، الآن فهم بأن الغيبة السرية، السرية في الإمام. أحد أبرز نظم القدرة والقوة، كل نظام صار خفي أكثر قدرة تفصيل أكثر، أصبحت الغيبة والسرية ليست حلوسة وخرافة وصورة، هي بالعكس رمز القدرة والقوة، رمز التفوق بالقوة. يعني البشرية بعد 14 قرن يا الله تبدأ تفهم ثوابت مدرسة أهل البيت، عندما يتطور العقل البشري يفهم حينئذ أن ثوابت مدرسة أهل البيت، معالم مدرسة أهل البيت إعجاز في التطور. على كل محور بعد محور يثبت في مدرسة أهل البيت مدى المعاجز فيها، مثل العدل، العدل في مدرسة أهل البيت شو إلى ثاني أصل اعتقادي، التوحيد ثم العدل قبل النبوة. الآن البشرية بعد ما كابدت ما كابدته من محن الجور في الحكم والدكتاتور وكذا وصلت إلى العدل شلون نبراس وأثام، مو شيء سهل يعني. شو إعجازات في معالم مدرسة أهل البيت؟ إعجازات عظيمة جدا، أنها أن رقي البشر، سعادة البشر، كمال البشر ترى في هذه الثوابت. لكن ولو البشرية قد يأخذ لها قرون يا الله تصل إلى صف مدرسي تتعقل في هذه المعالم والثوابت بمدرسة أهل البيت. المقصود من هذا البحث أن التأويل ضرورة في النص، التأويل ضرورة. هل التأويل يندرج في الظهور أو لا؟ الصحيح نعم، الظهور بالمعنى العام كل درجات التأويل تندرج فيه. لماذا؟ وفقا للنقطة التي مرت بنا أن الظهور ليس معناه البروز والانكشاف لدى العرف ولدى قدرة العرف، معنى الظهور والبروز كما ستأتي شواهد أخرى كثيرة إن شاء الله في البحث القادم، معنى الظهور والبروز هو النتيجة التي تبرز عندما يسلك الطريق الصحيح لها، وهذا الظهور. وإن كان هذا الطريق ونهاية الطريق خفية على الكثيرين، لأن المراد من الظهور يعني ما يبرز ويظهر لا تلقائيا بل يظهر ويبرز عندما يسلك طريق مقدماته. فالظهور في الحقيقة ليس هو البروز والانكشاف التلقائي العفوي السهل السريع، لا هذا مو معطوف في تعريف الظهور. الظهور ما يظهر ويبرز وينكشف ولو بعد جهد، المهم يظهر عندما يسلك طريقة يعبر طريقة. لذلك حينئذ ومن الشواهد في هذا الشاهد كيف يفرق بين النقطة الرابعة، من الشاهد أن هذا الأديب عندما يحكم ويلتفت إلى دقائق في مثلا قصيدة امرؤ القيس أو قصيدة خنساء أو قصائد أخرى أم عبد وغيرها، عندما يصل إلى دقائق ثم يضم إليها شواهد ودلائل لا يقال أن هذه المشكلة في الظهور، مع أن النتائج خفية جدا. ولعلمكم لا زالت هذه المباريات اللغوية الآن سنويا حتى في اللغة العربية في مجمع اللغة العربية المشهور، لا زالت هذه المنتديات من ذات الأمد إلى يومنا هذا ظاهرة وموجودة وفيها تفوقات وما شابه ذلك. على كل مما يدل على أن الظهور إذن ذو درجات، التأويل يندرج فيه بأسباب الشر وللبحث تتمات إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.